يؤيد آخر كلام في النذير العريان كما قال الحافظ ابن حجر: ما أخرجه الرام هرمزي في الأمثال والإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن بذينة عن أبيه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى 3 مرات: أيها الناس، مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يتريى لهم، يعني ينظر لهم، فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، 3 مرات، يعني خشي ألا يدرك قومه لو عدا أو جرى، فأهوى بثوبه نبع ثوبه وأخذ يشير به ويقول: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، أي أتاكم العدو. فهذا يؤيد الكلام الأخير من المراد بالنذير العريان. ثم قال النجاء: النجاء فأطاعته طائفة. التنكير إشارة إلى أن بعض القوم هم الذين أطاعوا والبعض لم يطيعوا. فأطاعته طائفة فأدلجوا. أدلجوا أي ساروا أول الليل أو ساروه كله. فأدلجوا على مهلهم. مهلهم بفتح الميم وفتح الهاء معناه الهينة والسكون في أثناء هذا الليل. ساروا على مهلهم. هذا في حق الناس في بطلب استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني؟ يعني أنك كلما تذكرت واعتبرت وعدت مبكرا وانتهيت عن معاصيك أمكنك أن تتدارك، لكن كلما توبت وأخرت وانتظرت ساعة لا ندري متى تأتي لن يمكن كذلك أبدا أن ترجع ولا أن تستغفر ولا أن تندم ولا أن تتوب ولا أن تعوض ما فات. لأن الطائفة التي كذبت حتى بالرغم من رؤيتهم لقدوم الجيش والعدو هل يستطيعون فتاكة؟ نتنباتوا في ذورهم ولم يسمعوا نصيحة المنذر فصبحهم الجيش، أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ فكذلك الذي لا ينتهي عن معاصيه، يا أخي متى تستجيب؟ متى تستجيب لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه التي بلغك إياها عن ربك تبارك وتعالى؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تفعل؟ لماذا لا تبادر بالاستجابة حتى تسير على مهلك كالذين ساروا على مهلهم في هينة وفي سكون وفي أناة وتؤذى؟ لماذا لا تفعل ذلك؟ أتنتظر حتى يصبحك الجيش أو تصبحك النار؟ ماذا تنتظرون؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أين تلجؤون؟ أين تلجؤون؟ وماذا تنكرون من معاصيكم التي تبدو ظاهرة عيانا بيانا جهارا نهارا إذا أتى يوم الله الذي لا مرد له؟ لا مرد له. فالنجاء نجاء. فأطاعته طائفة فأدلجوا ساروا أول الليل أو كله، بخلاف تشديد الدال وألف الوصل. لو قلت فادلجوا يعني معناه ساروا آخر الليل وليس مرادا هنا، إنما المراد أدلجوا بهمزة القطع، ساروا من أول الليل أو ساروا الليل كله حتى يتمكنوا من الفرار. فكذلك في حقنا نحن ينبغي أن نسير من أول وهلة نعلم فيها خطورة هذه المعاصي بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننتظر ولا نسول ولا يكن بيننا وبين الالتزام بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حائل كائنا ما كان أبدا. فإن أحدا لن يغني عن أحد من الله تبارك وتعالى شيئا. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية 40 من سورة الدخان وما وليها من آيات: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. من يغني عن من؟ من يغني عن من؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فالنجاء النجاء. فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهالهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش صبحهم أي أتاهم صباحا، أتاهم صباحا. وكثر استعمال كلمة صبحهم الجيش، كثر استعمالها حتى استعملت في من صرق بغتة في أي وقت كان. كل من صرق على أحد بغتة ليسوءه يقال فيه صبحه الجيش. فجتاحهم، فجتاحهم أي استأصلهم، استأصلهم من جحد الشيء استأصلته، ومنه الجائحة أي الهلاك، وتطلق على الآفة لأنها مهلكة. ثم حديث أبي هريرة الحديث الثاني في الباب، فيه أيضا مثال آخر من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا. يعني مثل ما فيه به من البينات الذي يفشو نورها حتى ينتشر النور في مشارق الأرض ومغاربها، مثل هذه البينات ومثل نورها كمثل رجل استوقد نارا. أراد الرجل الذي أوقد النار للإضاءة أن ينتفع كل من مر بجوارها في الاستضاءة والاستداء، لكن الفراش والدواب تتفاقم في هذه النار ولا تدرك أن فيها هلاكها. وكذلك الذين يعرضون عن بينات ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن البينات والهدى، كانت البينات قد أتت لتكون مساعدة لهم على الفلاح والنجاح، فأعرضوا عنها وسخروا بها فكانت سببا في هلاكهم بدلا من أن تكون سببا في هدايتهم. كمثل رجل استوقد نارا، استوقد من أوقد وهو أبلغ، فلما أضاءت ما حوله والإضاءة فرط الإنارة، الإنارة الواضحة، فلما أضاءت ما حوله أي حول الرجل الذي أضاء، وفي رواية مسلم عنده رواية حولها أي حول النار، أضاءت ما حول هذه النار من الجوانب والأرجاء التي حولها، جعل الفراش وهذه الدواب. الفراش طيور، طير أجنحته أكبر من جثته وهو مختلف الأشكال والأحجام، وهذه الدواب من البق والبعوض وغيرها التي تقع في النار يقعن فيها، جعلت هذه الدواب والفراش يقعن في النار. فجعل الرجل يزعهن، يزعهن أي يدفعهن. انظر إلى تشبيه المثال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته وحرصه على الأمة، على الأمة يدفع الناس عن النار، يدفع هذا فإذا بذلك يريد أن يهوي فيلتفت إليه فيجد آخر، هكذا الفرش يدعهن، يدفعهن عن النار فيتقحمن أو فيقتحن فيها أي فيدخلن فيها، يدخلن فيها. والاقتحام من القحم وهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت، الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت. فيزعهن، جعل الرجل يزعهن فيغلبنه، يغلبنه يلحق على مين ولا مين خش مين، ويغلبنه فيقتحن فيها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مثل هذا الرجل، فأنا آخذ بحجتكم، أو فأنا آخذ بالمضارعة، باسم الفاعل أو بالمضارعة، أنا آخذ بحجتكم، جمع حجزة وهي مقعد الإزار هنا في الوسط، أنا آخذ بحجتكم وممسك بكم حتى لا تهوا وتسقطوا في النار وأنتم تقتحمون فيها، فأنا آخذ بحجتكم عن النار، أنا أحول بينكم وبين هذه النار وآمركم وأنهاكم وأبين لكم وأنتم تقتحمون فيها وأنتم تدخلون فيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى البشير، لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل. لأن بعض الناس يقولون: أخي أنتم تخوفوننا وأنتم دائما تنذرون، ما عندكم مبشرات أبدا، كلما لقيناكم كلما خوفتمونا، ما عندكم أبدا حديث إلا عن النار وعن النذارة وعن هذا. دليل الحديث، الحديث يدل على هذا، أن الإنسان بطبيعته يميل إلى حظوظه العاجلة في الدنيا، يميل إلى استيفاء الشهوات والملذات والإقبال على الدنيا وزينتها. فماذا يصلحه؟ ماذا يصلحه؟ يصلحه أن يخاف، يصلحه أن يخاف مع موائمة بين الخوف والرجاء، ما قلنا شيء، لكن هو يصلحه أكثر أن يخاف. ألم تر أن أكثر الناس الذين عادوا إلى الحق عادوا بسبب آية خوفتهم أو حديث ألقى في قلبهم رقة؟ ما عاد الناس بالحديث عن الجنة، لقد تأتي للناس وهم عاكفون على المعاصي وعاكفون على الشهوات والملذات وتقول لهم: هنيئا لكم بأبي فاطمة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هنيئا لنا به صحيح، وهنيئا لنا بشفاعته يوم القيامة. لكن لمن؟ لمن تابعه؟ لمن أطاعه؟ إن المحب لمن يحب مطيع، كل من أحب أحدا أطاعه في كل ما يأمره به. ولماذا نحن لا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعي أنه حبيبنا وأننا نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا؟ بآبائنا هو وأمهاتنا صلى الله عليه وآله وسلم. أين الطاعة؟ أين المتابعة؟ إن المحب لمن يحب مطيع. إذن فالإنسان أحوج إلى النذير أكثر وأحوج منه إلى البشير، لأنه عنده جبلة وطبيعة نائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل، لا يتفكر في الجنة وما يتفكر فيما أعده الله له وادخر له، ويستغني عن هذه المعاصي التي تحقق له شهوات مؤقتة تتبعها ندم. يعني هذه شهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب لذتها وتبقى تبعتها هكذا. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية قبل الأخيرة من سورة التوبة 28 بعد 100: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. احنا بنتكلم عن الانتهاء عن المعاصي، فمن باب الحديث عن الانتهاء عن المعاصي الحديث عن الجوارح التي تتعصي بها وتحدث بها المعاصي: اللسان واليد. فالمسلم من كف معاصيه وأذاه وبوائقه عن الناس وكف لسانه وكف يده، هذا من صفات المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، انتهى عن المعاصي وكف عن الناس أذاه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا لقلب من لم يدرك الهجرة، لأنه بعد فتح مكة حديث ابن عباس الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، صارت الدار دار مسلمين. فتطييبا لقلب من لم يهاجر أعلمه أن المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه. وقيل بل المراد أن يقول للمهاجرين لا تتكلوا على هجرتكم فيكون ذلك سببا في تقصيركم في العمل. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الانتهاء عن المعاصي من الآن، وألا نكون من المتوفين. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى صيام وقيام مقبولين، ونسأله أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يرزقنا رقة في قلوبنا وعيوننا وجوارحنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثاني المستوجب لصفات المدح والكمال المستحق للحمد على كل حال: لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن المقال. فهو المنعم على العباد بالخلق وبإرسال الرسل إليهم وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال، وهو المتفضل عليهم بالعفو عنهم وبالثواب الدائم بلا انقطاع ولا زوال. له الحمد في الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه متصلا بلا انفصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى به من الضلال، وأمر المؤمنين بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ووضع عنهم الآثار والأغلال. فصلى الله عليه وعلى آله خير آل، وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وساق فيه حديثين بلفظ واحد عن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنهما. الأول عن أبي هريرة وهو الحديث 85 بعد 100 الرابعة والألف السادسة، قال رحمه الله:
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديث الثاني في الباب وهو 86 بعد 104. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الباب مبوب بلفظ الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. والمراد بالعلم هنا الذي أفاده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه وأنه لو علمه كل أحد لكان ذلك سببا في أن يكثر بكاؤه وأن يقل ضحكه لما وقر واستقر في علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما عند الله في الجنة من النعيم الذي هو حري أن يرغب إليه، وما عند الله من العذاب والنكال والجحيم الذي هو حري أن يفر ويهرب منه وأن يخشى ويخاف. لو علم الناس من هذا ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة. والمراد به التخويف ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة. والمراد به كما قلت التخويف، يعني لو يعلم الناس ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الله، لو يعلمون أن الله عظيم لا هو جدير بأن يعصى ولا هو جدير بأن يخالف ويحاد، بل هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لو يعلم الناس من عظمة الله ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لتعاظمت خشيتهم له تبارك وتعالى أكثر بكثير من الخشية التي هم عليها الآن له تبارك وتعالى، وأكثر بكثير من الخشية التي هم عليها لغير الله تبارك وتعالى. لو علموا ذلك كما يتفنى لهم أن يعلموا أن فلانا عظيم ووجيه وجدير بالاحترام والتقدير والتبجيل والتوقير، ولهذا يقبلون عليه ويحترمونه ويبجلونه ويجلونه. لو علموا ما لله من عظمة كما علموا هذه العظمة لفلان هلبوه في حق البشر لكانت خشيتهم له تبارك وتعالى أعظم وأكفي الله عليه وسلم. ولو يعلمون أيضا كيف ينتقم ممن يعلمون أن من عصى الله تبارك وتعالى كما قال مثلا على سبيل المثال وليس الحصر في الآية 14 من سورة النساء ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لو يعلمون ذلك كيف ينتقم الله ممن يعصيه أيضا لبكوا كثيرا ولضحكوا قليلا. ولو يعلمون الأهوال التي تقع عند النزع عند نزع الأرواح، لو يعلمون ذلك علما حسيا أيضا كالعلوم التي يحسونها ويعرفونها في دنياهم، لو يعلمون ذلك أيضا لبكوا كثيرا ولضحكوا قليلا. ولو يعلمون ما يعلمه صلى الله عليه وسلم مما يقع في القبر لبكوا كثيرا ولضحكوا قليلا. ولو يعلمون ما يعلمه صلى الله عليه وسلم مما يقع يوم القيامة لكانت نفس النتيجة لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا. وللحديث سبب أخرجه سنيد في تفسيره وأخرجه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون، فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خرج على قوم جالسين في المسجد يتحدثون ويضحكون، فقال لهم هذه المقولة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. ولقد لفتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن نكون عليه من الإقلال من الضحك، من الإقلال من الضحك، فيما أخرجه ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بعظمته حتى يورث ذلك عندنا خشيته، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب حجبت النار بالشهوات. وفي الباب حديث واحد وهو 87 بعد 104 والألف السادسة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. الترجمة ببعض لفظ الحديث: حجبت النار بالشهوات، وفي رواية: حفت أي غطيت بها، فكانت الشهوات سببا للوقوع في النار. وهذا الحديث عند الإمام مسلم أيضا، وروايته عنده حفت، وقد رواه هو والترمذي، أي مسلم والترمذي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن نالت إليها النفوس، والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. يعني هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، من جوامع كلمه وبديع بلاغته في ذم الشهوات. كيف يذم الشهوات؟ ذمها بأن جعلها هي الحجاب المانع، أو هو الحجاب الفاصل بين العبد وبين النار، إن تخطاها وإن ارتكبها وهتك الحجاب اقتحم النار. وجعل الجنة أيضا بالحظ على الطاعة، جعل المكاره التي حفت بها الجنة، وهي الأمور التي كلف بها العبد، إذا تخطى هذه المكاره وتخطى هذه المفاوز وقطعها دخل الجنة. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال فرجع إليه فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحفت بالمكاره. قال ارجع إليها فرجع فقال ارجع إليها فرجع فقال وعزتك لا لقد خفت ألا يدخلها أحد. لما أمر الله تبارك وتعالى بالجنة فحفت بالمكاره أرسل إليها جبريل مرة أخرى فرجع فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد لما أحيطت بالمكاره قال اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. يعني النار على هذه الصورة لا يمكن يسمع بها أحد ثم يدخلها بعدما يسمع بما فيها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال ارجع إليها. فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. لما رآها قد حفت بهذه الشهوات وأن هذه الشهوات تبعث على اقترافها واجتراحها فمن اقترفها واجترحها دخل النار قال لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وهذا يفسر رواية الأعرج عن أبي هريرة حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فإن المراد بالمكاره هنا المكاره التي حفت بها الجنة. ما المراد بها؟ المراد بها ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها. هذا فعل ولا ترك؟ هذا فعل. أمر المكلف بمجاهدة نفسه في أن يأتي بالعبادات على وجهها الذي شرع وأن يحافظ عليها. وهل يكره العبد ذلك؟ نعم، يشق عليه ويصعب عليه أن يقوم إلى صلاة أو أن يتحمل مشاق الصيام أو أن يتحمل مشاق الحج وما إلى ذلك، أو أن يجاهد نفسه في إخراج جزء من المال فيزكي به ماله الذي عنده. هذا كله تكرهه النفس ولا تميل إليه. فلهذا قلنا وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها. ثم هنا نقول المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا. فعلا مثل ماذا؟ كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها. وتركا مثل ماذا؟ واجتناب المنهيات قولا وفعلا. وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه. أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه. ومن جملتها من جملة المكاره الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. من جملة المكاره التي يكرهها الإنسان وعليه أن يتحملها حتى يصل إلى الجنة بسلام من جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. طيب، وما المراد بالشهوات التي حفت بها النار؟ المراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا. ما يستلذ من أمور الدنيا، كل ما يستلذ، لا، فيه قيد هنا، ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، من الأمور التي منع الشرع من تعاطيها، وإلا فهناك ما يستلذ وقد أبيح. لكن الشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه، إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. يعني إيه؟ الذي منع الشرع من تعاطيه، منع من أشياء أصلا لا يقترب منها كالزنا مثلا، محرم بالأصالة، وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات كالخمر، منع منه لأن تعاطي الخمر يؤدي إلى ذهاب العقل، عندما يخامر العقل هذا الشراب يذهب العقل فيؤدي إلى ترك شيء من المأمورات كالصلاة مثلا، فهو في حالة ذهول وفي حالة غيبوبة وفي حالة سكر، فقد يؤدي ذلك إلى ترك شيء من المأمورات. إذن ما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. ويلتحق بذلك الشبهات، ويلتحق بذلك الشبهات، يلتحق مما يؤدي إلى اقتراب الشهوات، يلتحق مما منع من تعاطيه الشرع أيضا كالشهوات، يلتحق بها الشبهات، الأشياء التي فيها شبهات. اتقوا الشبهات، اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأصول العظيمة، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. طيب، ويلتحق بذلك الشبهات أيضا، ويدخل في هذا القسم والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم، حتى المباحات، الإكثار من الأشياء المباحة، كل ما تعلم أنه مباح يعني تلتهم تقترب منه وتتعاطاه، هذا الإكثار من المباح قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم. فكأنه قال لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكاره، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات وهما محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. كأن الحديث عايز يقول كده، لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات التي عبر عنها بإيش؟ بالمكاره. ولا يوصل إلى النار إلا بماذا؟ إلا بتعاطي الشهوات وهما محجوبتان، يعني مغطيتان، النار وهما مغطيتان، النار والجنة بالشهوات، ومحفوفتان بالشهوات وبالمكاره. فمن اقتحم الحجاب، من هتك الحجاب اقتحم. وعلى هذا فإن قوله في الرواية الأخرى حفت من الحفاف، وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه. يعني إذا شرحنا على رواية حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، الحفاف الأشياء التي تكون على جانب الشيء، على جانب الشيء المحفوف، كأنه سور مثلا أو كأنه أسلاك شائكة مثلا، لا يتوصل إلى ما بداخلها إلا بتخطي هذه الحفاف. وعلى هذا فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوذ المكاره، ولا ينجى من النار ولا يهرب منها إلا بترك الشهوات، والله تبارك وتعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. نسأله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعلنا من الذين لا يرتكبون الشهوات حتى لا يكونوا من أهل النار، وأن يجعلنا من الذين يرتكبون المشقات وهي المكاره حتى يدخلوا الجنة. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيما نأتي وما ندع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. وفي الباب حديث واحد هو المتم للتسعين بعد المئة الرابعة والألف الثالثة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هذه الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري فقال فيها لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر الى من هو فوقه، اي ان اللائق بالمسلم ان ينظر اذا اراد ان ينظر الى من هو اقل منه في ما انعم الله تبارك وتعالى عليه، ولا ينظر الى من هو فوقه ممن انعم الله وزاده عليه في النعمة وبسط له في الخلق والجسم والمال وما الى ذلك. وها هنا الترجمة نحو حديث اخرجه الامام مسلم من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. هذا توجيه، انظروا دائما الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم، الى من هو فوقكم. وعلل ذلك في نهاية حديث الامام مسلم بان قال: فانه اجدر الا تجدروا نعمة الله عليكم. فانه اجدر، يعني هذا سبب وهو حقيق بان لا تجدروا، بعدم الازدراء من زريت عليه او ازريت به اذا تنقصته، يعني هذا سبب يدعوكم الى ان لا تستصغروا نعمة الله عليكم ولا تعتبروها ضئيلة قليلة في حقكم، فانه اجدر الا تجدروا نعمة الله عليكم. اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال، فنظر الى من هو اغنى منه مثلا، او في الخلق، في الخلق يعني في الصورة، في الصورة، ويحتمل ان يدخل في ذلك الاولاد والاتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. فاذا نظر الانسان الى من فضل عليه في المال او في الصورة، في الهيئة، في الجسم، في الامكانيات البدنية والخلقية، اذا حدث ذلك منه فليتبع ذلك بالنظر الى من هو اسفل منه حتى يعرف ان الله ميزه على اناس اخرين وفضله بما ليس عند اخرين، فيكون ذلك سببا في ان يشكر الله تبارك وتعالى. والا لو ادام النظر دائما الى من هو اعلى منه وافضل منه في المال وفي الخلق، فانه لن يكون لله شاكرا ابدا، لان نظره الى من هو اعلى منه يستتبع ان يشعر في نفسه بالتنقص وبانه اقل من غيره فيأسف، ولا يكون ابدا في لحظة من لحظات حياته شاكرا صابرا. وعند الدارقطني في الغرائب من طريق الامام مالك صاحب هذا الحديث الذي الحديث من طريقه، في الخلق ايضا بدل من كلمة الخلق، اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال، والخلق بضم الخاء وبضم اللام، والمراد به ما يتعلق ايضا بالصفات التي جبل الله تبارك وتعالى عليها اناسا وحرمنا منها او حرم منها بعضنا، فانه اذا نظر اليه فليتبع ذلك ايضا بالنظر الى من هو اسفل منه حتى يعرف ان الله تبارك وتعالى انعم عليه. وليس في ذلك دعوة الى الرضا بالاخلاق الرديئة او السيئة او بالرذيلة، انما الانسان عليه دائما ان يجتهد ابدا وان يحاول ان يترقى وان يصل الى مرتبة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى. ولكن هذه من ضمن الروايات التي نلفت النظر اليها. وعنده ايضا اي دارقطني من طريق مالك بدل من كلمة اسفل منه تحته، يعني فلينظر الى من هو تحته ممن فضل عليه. ثم عند الحاكم من طريق او من حديث عبد الله بن الشخير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اقل الدخول على الاغنياء فانه احرى الا تزدروا نعمة الله. اقل الدخول على الاغنياء فانه احرى الا تزدروا نعمة الله، هو في نفس معنى الحديث الصحيح الذي معنا في البخاري ومسلم، ويزيدنا توجيها بأن فترة الدخول على من هو أغنى منا هي المحققة لازدراء نعمة الله واستطرائها واستضاءها، أنه كلما دخل الإنسان على الأغنياء قال: انظر إلى البراز، انظر إلى الحيطان، انظر إلى السقوف، انظر إلى هذه التحف، هذا التحفة من التحف، هذا الأثاث، هذا المعدن، هذا كذا، هذا كذا، ويعود بذاكرته إلى ما عنده هو في بيته فلا يجد من ذلك شيئا، فيقول: أين نحن منهم؟ لا، انهم فوق، ونحن في الدرك الأسفل ميزهم الله وأعطاهم الله ومنحهم الله ولا يتفكر أبدا ولا يتفكر فيما أنعم الله عليه، فلهذا لا يمكن أن يكون شاكرا. ولهذا ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الدخول على من هو أغنى من أقل الدخول على الأغنياء، فإنه أجدر أو فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله. يقول ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرأة لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه. يعني إيه الجملة دي قبل ما نكمل؟ يقول هذا الحديث جمع معاني الخلق. كيف؟ يقول: المرء لا يمكن أن يكون في حالة من تتعلق بالدين، يعني مثلا بيقرأ في اليوم 3 أجزاء من القرآن، أو بيتهجد يوم بعد يوم، يترك يوما ويتهجد يوما، أو يتهجد ليلة في الأسبوع، أو يصوم الاثنين والخميس، يعني عنده أي اجتهاد في طاعة من الطاعات، لا يكون في هذه الطاعة مجتهدا إلا إذا نظر وجد أن هناك من هو أفضل منه ومن هو فوقه ومن تميز عليه. وهذا يتطلب منه أن يحاول اللحاق به. جميل. فإذا حاول اللحاق بمن هو أعلى منه وأكثر اجتهادا في الطاعات جعله ذلك في زيادة تقربه من ربه، لأنه كلما حاول اللحاق، لأنه كلما حاول اللحاق زاد من جرعة عبادته واجتهاده وطاعته لله، فيتقرب دائما من الله تبارك وتعالى. إذن هذا بالنسبة للدين. طيب، يستكمل ابن بطال فيقول: ولا يكون على حال خفيفة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخذت منه حالا منه. يبقى هو في الدين إذا وجد نفسه على طاعة معينة ونظر وجد من هو أفضل منه فيحاول اللحاق، وإذا وجد نفسه في الدنيا على حالة خفيفة، راتبه أقل، بيته أضيق، ما عنده أولاد مثلا وغيره عنده، إلى غير ذلك من أحوال الدنيا التي يشعر فيها أنه أقل من الآخرين، لا ينظر في هذه الحالة إلا إذا نظر وجد من أهل الدنيا من هو أخذت منه في هذا الحال وأقل منه. دائما أبدا، دائما أبدا، إذا نظر لن يعتم على وجه الأرض أن يجد من هو أقل منه، سيجد حتما من هو أقل منه. طيب، وماذا يفيده ذلك؟ يقول: فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه. يعني في أمور الدنيا إذا نظر هذه النظرة سيجد نفسه دائما قد وصلت إليه نعمة الله دون كثير ممن فضل عليه بذلك، يعني عنده ما لم يصل إلى غيره، ولن يجد نفسه أبدا مستحقا ولا مستوجبا ذلك بشيء من عنده، إنما الفضل من الله تبارك وتعالى. إذا نظر لن يقول لنفسه أنا أستحق هذا أبدا أبدا، لن يكون عنده من الأمور ما يستوجب أن ينعم الله عليه بهذا، إنما الله تبارك وتعالى يتفضل ويتعطف ويزيدنا فضلا ويعفو عن كثير مما نخطئ فيه فلا يؤاخذنا به، ويتفضل علينا بنعم لا تكون عباداتنا سببا أبدا في استجلابه أو استحقاقه. يستكمل ابن بطال فيقول: فيلزم نفسه الشكر. عندئذ إذا أحس أنه أفضل من أناس سيعود شاكرا لله تبارك وتعالى. وما فائدة الشكر؟ يقول: فيعظم ارتباطه بذلك في معاده يوم القيامة يوم المعاد، يعظم سروره وفرحته أن يجد نفسه في مصاف الشاكرين، أن يجد نفسه في مصاف الشاكرين وفي دائرة الشاكرين لنعمة الله تبارك وتعالى. وقال غير ابن بطال في هذا الحديث: دواء الداء، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. أيضا يعني بالإضافة إلى عدم الشكر وإلى التفخص الدائم، كثرة النظر إلى من هو فوقنا تورث الحسد، وعلم الإنسان أن يكون حسودا دائما لأنه يستشعر أنه أقل من غيره فيحسده. فيقول: ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. دواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. أيضا في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطبوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. الخصلة الأولى أنه ينظر إلى من هو دونه في الدنيا فيحمد الله تبارك وتعالى ويقول الحمد لله أنا عندي كذا وفلان لست عنده الحمد لله على ما أعطاه، وينظر إلى من فوقه في الدين فيقتدي به، يكتب الله شاكرا صابرا. وختم الحافظ ابن حجر بتعليق على هذا الحديث فقال: وأما من نظر في دنياه إلى من فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا. من ينظر في دنياه إلى الذين فوقه دائما فيأسف على ما فاته ويشعر بالأسف الشديد والحسرة على ما فاته ولم يحصله فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الصابرين، وممن ينظرون في دنياهم إلى من هو دونهم وينظرون في دينهم إلى من هو فوقهم حتى يكونوا من الشاكرين المقتدين. نسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على من هدانا بإذن الله وعلمنا وأرشدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وفي الباب حديث واحد هو 92 بعد 164. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. حديث أنس مرة أخرى يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. هذا الباب الذي استعمل فيه الإمام البخاري رحمه الله لفظ محقرات، يعني صغائر الذنوب التي يستهتر بها الإنسان وينظر إليها على أنها أشياء دقيقة دقيقة لا وزن لها ولا قيمة، هذا اللفظ وبوب عليه بالقول باب ما يتقى من محقرات الذنوب، ما يجتنب من صغائر الذنوب، أي هذا الباب يتكلم فيما ينبغي اجتنابه من الصغائر. هذا اللفظ لفظ محقرات ورد في حديث مرفوع خرجه الإمام أحمد بسند حسن عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل محقرات الذنوب، يقول إياكم ومحقرات الذنوب، أولا يحذر فيقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. انظروا إلى هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم واستوعبوا هذه الأمثلة. يقول إياكم ومحقرات الذنوب، احذروا الصغائر، احذروها اجتنبوها اتركوها. وسأضرب لكم لها مثلا هذه الطرائر اذا اجتمعت على العبد واصر عليها صارت كبارا واهلكته بالضبط كالذين نزلوا بطن واد كأي ناس او قوم او جماعة نزلوا في واد وارادوا ان يأكلوا فارادوا ان ينضجوا خبزا او طعاما فلأجل ان يشعلوا نارا تكفي لهذا جمعوا الحطب والعيدان فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما انضجوا به خبزه. وفي البداية كانت هذه العيدان عندما كانت متفرقة كان لا يكفي عود واحد منها ان ينضج طعاما لكنه لما اجتمع الى اخر ثم الى ثالث ثم الى رابع اصبحت كافية لان تنضج الطعام. وكذلك الصغائر صغيرة على صغيرة مع صغيرة الى صغيرة تجتمع على العبد فاذا اخذ بها اهلكته ولا شك. وروى نحوه الامام احمد والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعند النسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. كلام على محقرة إياك والصغائر فإن لها من الله طالبا عين الله عليك طالبا يطلبها ويترقبها ويرقبها ويكتبها إياك ومحقرات الذنوب. وصححه ابن حبان. أما الناس فحالهم مع الصغائر معروف يستعملون مع الصغائر أسلوب المقارنة يا شيخ أين التجارة من الخمر أو من الزنا أو من السرقة أو من القتل يا أخي تتكلم في صغائر وتتكلم في تفاهات أين هذا الكلام الذي نقوله لنسلي به مجالسنا ونضحك ويخلق بعضنا بعض النساء في مجلسنا لكي لا يكون المجلس مجلسا صامتا حزينا يا أخي أين هذا من الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون. وهذا الأسلوب منبوذ ومتروك ولا ينبغي لمؤمن أن يلجأ إليه أبدا. ولقد سمعتم في الأحاديث الماضية في هذا الكتاب كتاب الرقاب أن الحديث الذي لو تذكرون في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا. لو تذكرون هذا الحديث من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. فأمور الدين لا ينظر فيها إلى الأسفل أبدا. أنت تدخل التجارة وتريد أن تقنع نفسك بأن هذه صغيرة أو ترتاب أو تنم أو تنكت نكت خارجة أو تقول ألفاظا نابية فتريد أن تقنع نفسك بأنك لم تفعل يعني الأعاجيب ولم تأتي بالكبائر فتنظر تقول أين أنا ممن فعل كذا وكذا. هذا خطير هذا خطير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لفتنا إلى أن الذي يتصف بخصلة من ينظر دائما في الدين إلى من فوقه هذا يكتبه الله شاكرا صابرا. ومعنى هذا بمفهوم المخالفة أنه من لم يكن هكذا كما قال الحافظ ابن حجر في التعليق على هذا الحديث لم يكتب لا شاكرا ولا صابرا. فإياكم ومحقرات الذنوب. نصح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال لها إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. وأنس في الحديث يقول لمن أدركهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنس عاش طويلا وكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 93 تقريبا من الهجرة بعدما فات المئة من عمره يعني تجاوزها عاش كثيرا. فقال للذين أدركهم فيما بعد إنكم لتعملون أعمالا أنتم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. أدق أفعل تفصيل من كلمة الدقة أي تستعملون فيها التدقيق في النظر والإمعان فيه تستعملون تنظرون إليها على أنها هينة وهي عظيمة أو تقول إلى العظم. هذه الأعمال التي تستهترون بها أنس يقول للناس كنا نعثوها على النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات. كان الواحد منا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد هذه الأعمال التي تستهترون بها اليوم مهلكات موبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات فقط اللفظ. أبو عبد الله يعني الإمام البخاري صاحب الكتاب يقول قال أبو عبد الله عن نفسه يعني بذلك المهلكات يعني الموبقات يعني المهلكات.
قال ابن بطال رحمه الله: والمحقرات إذا كثرت صارت كبارا بالإصرار. فالمحقرات هذه إذا أصررت عليها ولم تمتنع عنها ولم ترتفع عنها ورأيت لها دائما علة ووجدت لها ما يبررها والتمست لها المبررات وأصررت عليها صارت كبارا بإصرارك عليها، صارت كبارا عند الله تبارك وتعالى. ورحم الله من قال: لا تنظروا إلى المعصية من حيث هي معصية، ولكن انظروا إليها من حيث من تتعصونه. كان تنظر إلى المعصية أن هذه التجارة، هذه الخمر، وهذا حشيش، وهذا زنا، وهذا سرقة. لا، لا تنظروا إليها بهذا المعيار ولا بهذا الأسلوب، إنما انظر إليها من حيث من تتعصي. أنت تتعصي بها من؟ من الذي تتعصي؟ تتعصي الله تبارك وتعالى. فعندما تنظر إلى المعاصي وهي في حق الله تبارك وتعالى، وهو جدير بالتعظيم والتوقير والتبجيل والتوحيد والتمجيد سبحانه وتعالى، تنظر إليها فتقلل منها وتكبر منها، هذا من أكبر الخطأ، هذا ما لا يجوز. انظر إليها من حيث من تتعصيه، ولا تنظر إليها من حيث قدرها، هذه صغيرة وهذه كبيرة، هذا خطأ، هذا يودي بك، هذا يرضيك، هذا يأتي بك يوم القيامة صغيرا في عين الله تبارك وتعالى. وروى أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. رجل يعمل الحسنة فيثق بها، ما شاء الله، أنا اليوم صليت 8 ركعات تراويح وأوترت وقرأت لي 3-4 أجزاء قرآن في اليوم وسبحت مدري كام ومدري إيش، وعنده محقرات وعنده صغائر ينساها ولا يلتفت إليها ولا يلقي إليها بالا، ما هي على باله بالمرة، فيلقى الله وقد أحاطت به، يلقى الله يوم القيامة وإذا بهذه الصغائر محيطة به، لأنه نسيها ولم يلتفت إليها ولم يلقي إليها بالا. ثم يستكمل أبو أيوب رضي الله عنه ويقول: وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا، وآخر يعمل السيئة فيندم عليها ويشعر تجاهها بالحزن وبالألم وبالندم وبالوجع ويؤنب نفسه ويقول: كيف عملت هذا؟ كيف اشترأت على هذا في حق الله؟ ويظل هكذا خائفا مشفقا، فيلقى الله يوم القيامة وإذا ستور الأمن قد أرقاها الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم توبة من صغائر الذنوب وكبارها، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا وإياكم من المغرورين، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راضي عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وأورد في الباب حديثا واحدا هو 93 بعد 104. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح.